يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، حكي من سنوات أن شيخا طاعنا في السن ذهب إلى أحد أصحاب الهواتف، محلات أصحاب الهواتف المحمولة، فقال له: انظر إلى هاتفي أبي عطل. فنظر الرجل وتفحص الهاتف فوجده صحيحا سليما. قال: لا، هو سليم، ليس به عطل ولا عيب. قال: ما السر؟ أن أبنائي لا يتصلون بي. كثير منا لما سمع هذه القصة من سنوات ضحك، ولكن من كان مكلوما شعر بغصة في حلقه، حتى صار في هذه الأيام، وهي أيام عيد وبركة أسأل الله أن يعيدها على المسلمين، كل يشعر بغصة. كنت قديما في أيام العيد إذا جلست في بيتك لأي سبب من الأسباب، فبابك بين كل فينة وفينة يطرق، إما جار وإما رحمي وإما صديق وإما حبيب، وقد يكون في بعض الأحيان شخص لا تعرفه، فلا تنقطع الزيارات عنك في أيام العيد. ثم بدأت تتقاصر وتحولت إلى اتصالات هاتفية، فكان هاتفك لا يقف عن الطرق أيام العيد، ثم انقطعت وصارت رسائل واتصية، ثم انقطعت الرسائل، فصار الكل يشعر بوحشة. كثير من الناس صلى العيد ثم أغلق بابه عليه ونام، فلم يشعر بعيد، كما قال أحدهم: جاء العيد وبكل أسف ترك سعيد. فكل يشعر بغصة، لماذا هذه الوحشة بين المسلمين؟ أوصل الحال بنا أن كثيرا منا لم يطرق بابه أحد في العيد ليقول له كل عام وأنت بخير، بل بالعكس، فيك هناك كثير من الناس دخل مصلى العيد ولأنه لا يعرف فلانا ولا علانا فلم يصافحه أحد،
وعاد إلى بيته وهو يشعر بألم الوحدة وألم الوحشة. إن ديننا دين جماعي في كل شيء. شرعت الشريعة وشرعت أن ديننا كتلة، فالصلاة لا بد أن تكون في جماعة، الصوم لا بد أن يكون في جماعة، الأمة كلها تصلي في وقت واحد، صلاة جماعة، الأمة كلها تصوم في يوم واحد وتفطر في يوم واحد، الأمة كلها تحج مع بعضها ملايين لتشعرك بأن هذه الأمة كتلة كتلة. فأين هذه الكتلة، أين هذه الجسدية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم. أين الود، أين الود الذي بذلته لمن تحب؟ الود أن تتقرب إلى من تحب بما يحب لتصنع علاقة لتتقرب إليه. أين الود الذي قدمته في العيد؟ أي نعم، هناك بيوت ما زالت تحتفظ بتلك العادات، ولكن أكثر المسلمين على الإطلاق وخصوصا سكان المدن يعانون من مثل هذه. أين الرحمة؟ إن الشريعة وضعت قواعد فسمت المريض زيارة المريض عيادة، لأنك لابد أن تعود إليه مرة بعد أخرى، فهي ليست مجرد زيارة تذهب وتنتهي ولكنها عيادة. الشريعة حرصت حرصا شديدا على بقاء الود بين المسلمين، فقالت: إنما المؤمنون أخوة. فالأخوة هنا أنك تستشعر أن كل هؤلاء إخوانك، إذا سقطت تجد من يحمل يحملك من عاتقك فيرفعك، إذا احتجت حاجة دنيوية وجدت الآلاف من إخوانك كل يمد يده، إذا مرضت فتنكسر عتبة بتبابك من كثرة عوادك، إذا كان فرح فالكل يشاركك، إذا كان حزن فالكل يواسيك، إذا كان هم فالكل يحمل عنك. إذا هذه هي معنى الأخوة، إن أخوة الإيمان أعلى من الأخوة الصلبية، أعلى، لأنه أخيك يحبك في الله، حب لأخيك ما تحب لنفسك. فأين ضاعت هذه المعاني؟ إن الشريعة لتحافظ على أواصر الأخوة قالت: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، نهت عن بيع النجس، نهت عن كثير من المعاملات لتحفظ علاقة الود بين الإخوان، لتحفظ علاقة الود بين المسلمين. جعلت الشريعة حقوقا، حق المسلم على المسلم ست، ترد عليه السلام، تلبي دعوته، إلى آخر تلك الحقوق لتحافظ على العلاقة. بكل أسف صارت تلك المعاني في ثنايا الكتب لا تتحقق في الواقع إلا نادر، وصرنا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. فلعل هذه العلة عدم الجماعية الأمة واجتماعها على قلب واحد، نزاع أدى إلى فشل، فشل في كل شيء، صار هناك فشل حقيقي للأمة على المستويات الدينية وعلى المستويات الاقتصادية وعلى المستويات السياسية. صارت الأمة في نزول وفي سفول، صارت الأمة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لذا لابد من العودة مرة أخرى إلى تأليف القلوب. كل منا يحتاج أن يبذل تأليف القلوب الآخرين، وتأليف القلوب ما أسهله وما أجمله وما أجمل المكافأة عليه في الشريعة. إن الله سبحانه وتعالى لما امتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو الذي أيدك بنصره وأيدك بالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فالتأليف سهل، فقد تأخذ بأسبابه. إن من أول الأسباب وأبسطها وأسهلها تلك البسمة، تلك البسمة التي تعلو شفاهك فيستنير بها وجهك، فأقابلك في الطريق فألقاك متبسما في وجهي حتى لو لم أكن أعرفك، فتلك البسمة تكفيني أن أشعر أنك تحبني. إن كنت ساهيا أو لاهيا أو معرضا أو منشغلا أو متفكرا، فتلك البسمة منك قد تعيد إلي أني أشعر بحبك، أشعر بحبك. فلا تبخل بتلك البسمة، فإنك إذا مشيت في طرقات المسلمين فوزعت تلك البسمة على المسلمين فكأنك توزع صدقات، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إنه بي من الهموم ما يكفيني، فلا أحتاج أن تعبس في وجهي فتحملني هما فوق همي فأنشغل بهمك. نعم أنا أحبك، نعم أتمنى لك أن تكون أسعد إنسان على وجه الأرض وأغنى إنسان، أتمنى لك من كل أوجه الخير، ولكن يكفيني همومي فلا تعبس في وجهي فأتحمل هما فوق همي. تبسم، تبسم. يقول الصحابي رضي الله عنه: منذ أسلمت ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم، مع كل الهموم التي يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقود أمة، يقود دعوة، يقود جيشا، يقود 9 أبيات، يقود، ومع ذلك يقول الصحابي منذ أسلمت سنوات وهو يتبسم. فنحن نحتاج أن نعيد تلك البسمة إلى الوجوه. كل لا ينتظر أن يتبسم أحد، كثير منا ينتظر أن يتبسم الآخرين في وجهه ويهش ويبش ويقابله في الترحاب. لماذا لا تكون أنت البادئ؟ لماذا تكون أنت المتبسم؟ لماذا لا تكون أنت المقبل؟ لماذا تنتظر البدايات من الآخرين؟ لماذا لا تكون أنت بادئا؟ فاشرع في رسم ابتسامة جميلة على وجهه توزعه على الآخرين. كانت امرأة تقول لزوجها: ما لي أراك كلما لقيت أحدا تبسمت سيقولون عليك أبله. قالت لا، قال لها: لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما لقي الرجل تبسم، كلما لقي الرجل تبسم. فتبسموا، أشيعوا البهجة، أشيعوا الفرحة، اكتموا أحزانكم. نعم، إن الإنسان لربه لكنود، فهو يظهر البلية ويكتم النعمة، ولكن أظهروا نعم الله عليكم، وأما بنعمة ربك فحدث. إياك والجحود بإظهار البلية وكتمان النعمة، أظهروا نعم الله عليكم، افرحوا بنعم الله عليكم. ثانيا، السلام. السلام تحية الإسلام، كانت قديمة السلام لا تمر على ملأ ولا رجل ولا امرأة إلا سلمت بحكم أنها أرياف. ثم انتقل الوضع إلى السلام على الخاصة أو السلام على فئة المستقيمين، ثم انتقل الأمر أنك لا تسلم، قد تخرج من بيتك وتقضي ساعات وتعود ولم تسلم على أحد. وإذا جربت أنك لا تسلم على أحد فقد لا يسلم عليك أحد على الإطلاق. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى السوق فكان يخرج معه رجل، فكان يخرجان فيذهبان إلى السوق فيقضيان حاجاتهما، فيقضي الرجل حاجته عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يفعل شيئا على الإطلاق، فقال له ما لك تخرج إلى السوق لا تشتري ولا تبيع ولا تنك ولا تفعل شيئا البتة، لماذا تخرج؟ قال لا أخرج إلا من أجل السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام. إن كثيرا منا حتى كان إذا دخل بيته فهو لا يقول لمرأتي السلام عليكم، إذا دخل مكانه في العمل لا يقول السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبخل الناس من بخل بالسلام، إن أبخل الناس من بخل السلام. لما دخل الرجل فقال السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم 10. لما دخل رجل آخر قال السلام عليكم ورحمة الله، قال 20. لما دخل الأخير وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30. فما بالك وأنت تحصد حسنات لمجرد أنك تقول السلام؟ ما بالك والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام، أفشوا السلام، إذا لقيتني فقلت لي السلام عليك، فهذا دعاء تدعو لي أن أبرأ من كل عيب، وأن يكمل عندي كل نقص، وأن يتم الله علي النعمة، فأقول لك وعليك السلام، فكأن أرد الدعوة لك حتى لو لم يرد عليك. فهم قالوا أن الملائكة ترد عليك. لماذا لا ننشر السلام في كل وقت وفي كل مكان؟ إن الشريعة لتحافظ على هذه إفشاء السلام. قالت إن من علامات الساعة أن السلام يكون على المعرفة، ونحن تخطينا تلك المرحلة، فصلت لا تسلم على معرفة ولا غيره، فنحن نحتاج إلى إفشاء السلام. وإذا استشعرت وخيرهما الذي يبدأ فكن خيرهما، كن خيرهما. ومع السلام المصافحة، كثير منا يزهد في المصافحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تصافح الرجلان تساقطت الذنوب. ألا تشتهي تساقط ذنوبك؟ إن الصحابة لما طبقوا السلام طبقوه تطبيقا عجيبا، أنهما إذا كان في طريق وفرقت بينهما شجرة فهم يسلمون، أو بيت أو مكان أو أكمة أو ما شبه ذلك، لتحقيق السلام. فلماذا لا أبدأ من الساعة في إفشاء السلام في كل مكان وفي كل لحظة، وما عرفته من أرض تخيل أنك تلقاني بابتسامة وسلام، الطبيعي أن تلقى تلك البسمة ببسمة مقابلة. تخيل أنك ماشيت في طريق فهذا يتبسم وهذا يتبسم وهذا يتبسم وهذا يسلم وهذا يصافح وهذا يعانق، ثم عدت إلى بيتك، ألا تشعر أن هؤلاء كلهم إخوانك؟ فنحن نحتاج إلى تلك الأمور، هي في شكلها بسيطة وفي معناها بسيطة، ولكن أثرها فوق الخيال. نحتاج إلى تأليف قلوب البشر، خصوصا من حمل سمت الاستقامة. فكثير من الناس يظنون بك أنك لما حملت سمت الاستقامة من لحية وثوب قصير أنك تتعالى على الناس، فلماذا لا تكون أنت البادئ بالسلام مع البسمة في كل مع كل الناس؟ من عرفت ولم من لم تعرف؟ المطيع والعاصي، نعم هناك ضوابط للسلام على العاصي، ولكن من باب تأليف القلوب أنك تسلم على العاصي اليوم، ثم غدا تسلم عليه، ثم بعد فترة تصنع علاقة، ثم بعد فترة تدعوه إلى الله عز وجل، وقد يكون ذلك أحد أهم أسباب استقامته. نحتاج إلى تلك الأعمال البسيطة. تخيل أنك خرجت فسلمت على 100، اضرب في 30 أو 40 أو 10، كم حسنة حصدت لما تزهد؟ أفشوا السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه دخلتم الجنة؟ أفشوا السلام. فنحتاج أن نفشي السلام على كل الناس مع بسمة نوزعه على خلق الله. تلك المعاني البسيطة تؤلف القلوب. فنحن نحتاج خصوصا في هذه الفترة بعدما استطاع الإعلام تشويه صورة المستقيمين بكل أوجه، نحن نحتاج إلى الناس. كنا في فترة من فترات حياتنا نعتزل الناس، فأما اليوم فلا ينبغي لمستقيم أبدا أن يعتزل الناس، بل تبسمك في وسط الناس دعوة، تبسمك للناس دعوة، سلامك على الناس دعوة، مصافحتك للناس دعوة، دخولك على العصاة واستجلاب وتأليف قلوبهم دعوة، دعوة الله جل جلاله. لعل الله يهدي بك عاصية. وعلي رضي الله عنه لما خرج إلى خيبر سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا يقاتل القوم؟ قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. تأليف القلوب. نحتاج اليوم أن تداهن امرأتك لتستقيم، تؤلف قلبها. تحتاج أن تداهن ابنك ليستقيم. تحتاج أن تداهن جارك ليستقيم. تحتاج إلى أن تداري، آسف هي مضاراة ليس مداهنة، تحتاج أن تداري مع كل هؤلاء ليستقيموا. فتحتاج أن تبث البسمة وتبث السلام في الخلق كلهم، في الخلق كلهم دعوة إلى الله. تأليف القلوب، هذه وظيفة كل داع إلى الله سبحانه وتعالى، وظيفة من يريد أن يعيد للمسلمين إلى حظيرة الإسلام. استدلاب القلوب، استدلاب القلوب بتلك البسمة والسلام والكلمة الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. قال الله جل جلاله وقولوا للناس حسنا. قال الله عز وجل حتى في مجادلة أهل الكتاب وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الله سبحانه وتعالى في حال الجدال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله فلا تسب. فاليوم نحتاج أن نحمل معنا ورق كثير من الورق الملون الجميل لنضع فيه كلماتنا. إنك قديما كنت تتكلم بمنتهى الأريحية، أما اليوم فأنك مع كل الناس لابد أن تختار الكلمات. فتلك الكلمة الطيبة تستجلب بها قلبا قد تكون أفضل من كثير من الجلسات الدعوية. استدلاب القلوب، تأليف القلوب هي وظيفة كل مسلم، وخصوصا إذا كان يحمل هدي الاستقامة، وخصوصا إذا كان داعية. تأليف القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قد أحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنت قديما إذا تغيبت يوما عن العمل فحين انتهاء الدوام تجد الاتصالات لا تنقطع حتى الليل، وكل يسأل ما العلة. ثم انتقل الأمر إلى الخاصة، ثم انتقل الأمر أنك تغيب عن العمل أيام ولا يسأل عنك أحد ولا يدري عنك شيء، وإذا عدت إلى العمل فإنك لا أحد يسألك لماذا تغيبت.
صار الجيران في بيت واحد. وهذه الظواهر المجتمعية لابد للدعاة خصيصا أن يلحظوا تلك الظواهر الاجتماعية فلا يدعوها تمر، لأنها اليوم ظاهرة ثم بعد أيام أو شهور يصبح هذا أمر طبيعي، فلا بد من معالجتها في مهدها. صارت ظاهرة حتى وصلت إلينا أنها قد يكون دارك ميتا ولا يدري به أحد حتى يعرف من نتن ريحه، فلا جار يسأل ولا ابن يسأل ولا ابنة تسأل، إنهم قد حددوا يوما للأم فصار عيدها، فصارت تستجلب لها الهدايا وانتهى الأم. ونفس الأب كان قديما الآباء يفر منهم الأبناء، فتكون علاقات قوية بين الأبناء والأمهات، أما اليوم مع تلك الفرقة فصار لا يهاتف أمه ولا تراه إلا كل عدة أيام، بل قد يكون يسكن يقطن معهم في نفس البيت ولا يرونه إطلاقا، بل قد يكون الشقيق وشقيقه بينهما عدد من الدرج ولا يرى أخاه بالسنوات. فهذه آفة لا بد أن نعود مرة أخرى لتقوية أواصل العلاقة. فالله جل جلاله أوصى بالجاري والجاري ذو القربة والجاري الجنبي والصاحب بالجنب، بل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن جبريل عليه السلام ما زال يوصيه بالجاري حتى ظن أنه سيورثه، وما زال الله سبحانه وتعالى يرفع من شأن الرحم حتى قال في حق الرحم في الحديث القدسي: لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. فنحن نحتاج اليوم إلى العودة الرحمية، فلا بد أن تعرف آباءك وأمهاتك، الأب إن ارتفع والأم وإن ارتفعت إن سفلنا. نحتاج أن نعود إلى تلك العلاقة الرحمية، فلا بد أن ينشأ الولد ليدري من أعمامه ومن أخواله، ويدري من له حق الرحم ومن ليس له حق الرحم. نحتاج إلى تلك الكتلة، تلك الجسدية في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. أين تلك الجسدية؟ وقد يمرض المريض بكل أسف، هذه ملحوظة هذه الأيام، أن الأب قد يكون في بيته يمرض وزوجه لا تدري، وابنه معه في البيت ولا يدري، ويتألم وينتظر لأحد أن يقول له ما لك. وبكل أسف شغلت الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي كل الناس، فصار لا يرى شيئا على الإطلاق. إن تلك اللمسة الحانية من ابن لأبيه قد ترفع عنه الألم، إن تلك الكلمة الطيبة من أخ لأخيه قد ترفع الألم، إن تلك الدعوة الصادقة من مستقيم بأنه يرقي أخاه المسلم قد ترفع عنه الألم، لأن في أغلب الأحيان قد يكون الألم نفسي، مجرد إحساس بالألم، مع الوحدة يزيد الإحساس بالألم، فتحتاج إلى كلمة حانية لتنشط وتقوم وتتحرك. لذا لابد من عودة أخرى إلى وسائل تأليف القلوب، ومن وسائل تأليف القلوب اللقية. لابد أن تلقى إخوانك، لابد أن يكون هناك لقاء منتظم بين الأشقاء، لابد أن يكون هناك لقاء منتظم بين الآباء والأمهات والأولاد، لابد أن يكون هناك لقاء منتظم بين الأحفاد والأجداد، لابد أن يكون هناك لقاء منتظم بين الإخوة
في كل مسجد لقاء أسبوعي، لقاء شهري، لنعود إلى تأليف القلوب. وفي هذا اللقاء يتم برمجة هؤلاء لتأليف القلوب، فيحمل كل منهم لأخيه هدية، والقلوب جبلت على حبه من أحسن إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. تهادوا، إن الأمر ليس في قيمة الهدية، ولكن كما قال الشاعر: يكفيني أنك تذكرتني ولو بمساءة، يكفيني أنك تذكرتني. فلماذا لا نعود مرة أخرى إلى الزيارة، إلى العيادة، إلى الهدايا، إلى التزاور؟ قال ربنا جل جلاله: وجبت محبتي للمتزاورين في، وجبت محبتي للمتحابين في، وجبت محبتي للمتبادلين في. تكون لله لا لشيء. إن المتحابين في الله على منابر من نور يخبطهم الأنبياء والشهداء. فكيف يكون الحب إلا بالعيادة والبسمة والسلام والهدية واللقية؟ إن الأمر فيه مفردات كثر، فهذه مجرد إشارة، وكل لبيب بالإشارة يفهم. فعودوا إلى وسائل تأليف القلوب واقرؤوها واعملوا بها. صدقني، أحيانا كثيرا تحتاج إلى دقة هاتف تعيد لك انشراح صبري وبسمة الحياة، تعيد لك بلسما يداوي جروح. تحتاج هذه المكالمة التي لا تستغرق ثواني، قد تعيد البسمة التي غادرت وجهك من فترة طويلة. ذلك المريض الذي يركض على الفراش سنوات، مجرد أنك تذهب إليه وتقول له: شافاك الله وعافاك، قد تقيمه من فراشه، قد تقيم روحه لا بدنه، قد تحيي فيه الأمل أنه ربما هناك خير. فعودوا إلى تأليف القلوب. أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وأجمعين. اللهم ألب بين قلوب المسلمين، اللهم ألب بين قلوب المسلمين، اللهم اصرف عنهم نزغات الشياطين، اللهم اصرف عنهم نزغات الشياطين، اللهم اصرف عنهم نزغات الشياطين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر لنا سبل الهدى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من تحبه، اللهم ارزقنا حبك وحب من تحبه. رب اجمعنا على الصالحين من عبادك، اقذف حبنا في قلوب الصالحين.